برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
قد تقودنا مصاعب الحياة إلى طريق مسدود ومظلم يفقدنا الرغبة في إكمال الحياة والإصابة بأمراض نفسية كثيرة، لكن وحده الأمل والتمسك به من يعيدنا إلى بر الأمان ويحيي قلوبنا بعيش يوم جديد. فهذه الحياة لا تخلو من الحلو والمر.
لا ترك لماض كان لأفراحنا والأحزان، تذكر أن كل غد حكايته بيدك الآن، سواء حلوة مرة أليس نعيشها مرة، فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى.
نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن مرض نفسي يعرف بمرض العصر ويصيب جميع الفئات العمرية حول العالم، ونتعرف على أعراضه وكيف يمكن التعامل معه ومعالجته، وإلى أي مدى تؤثر الأدوية الطبية على الأشخاص المصابين به. الاكتئاب يعتبر أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، أصيب به 264 مليون شخص حول العالم وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. هذا المرض النفسي المعروف بالاضطراب الاكتئابي يسبب للأشخاص عدم الرغبة في الحياة وإقفال جميع أبواب الرغبة في البداية من جديد وتجاوز أي مشكلة يتعرضون لها أو الإخفاقات التي لا يستطيعون تجاوزها. الاكتئاب لا يقتصر على فئة عمرية محددة أو جنس معين أو عرق معين أو مستوى فكري محدد، فالكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين وحتى العلماء انتهى بهم الأمر إلى الانتحار نتيجة الاكتئاب الحاد الذي عاشوه. ولكن من جهة أخرى، قد يرتبط الاكتئاب بثقافات الشعوب والأديان والدول ذاتها، فالإحصاءات الأخيرة أشارت إلى أن أعلى معدلات الاكتئاب كانت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الاكتئاب غير شائع نسبياً في دولة اليابان مثلاً. وهنا نطرح تساؤلات كثيرة عن أسباب هذا المرض النفسي وعلاقة ثقافات المجتمعات والأديان بإمكانية الإصابة به وما هي طرق العلاج منه. أي شخص معرض للإصابة بهذا المرض ودوافعه متعددة لا تشمل فقط تردي المستوى المادي، لا فرق هنا بين الغني والفقير وبين الكبير والصغير، فأغلب الأغنياء والمشاهير انتحروا بسبب الاكتئاب. لكن يبقى في كل شخص فينا شخص آخر بداخلنا يبعث الطاقة والأمل لتجاوز هذه الصعاب رغم كل الظروف.
على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك، متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك، ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك، تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك، خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا.
وحتى نتحدث بشكل مفصل عن هذا الموضوع ونجيب عن الكثير من الأسئلة، معنا الدكتور حكم دياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية. مرحبا بك دكتور.
يا أهلا وسهلا، أهلا فيكم.
يعني بالبداية، إذا تحدثنا عن المرض النفسي الاكتئاب والذي يعرف أيضا بالاضطراب الاكتئابي، برأيك ما هي أعراض هذا المرض وكيف يستطيع الشخص أن يكتشف أنه يعاني من مرض الاكتئاب؟
سيدتي الكريمة، الاكتئاب هو الآن السبب الأساسي للتوتر النفسي حول العالم، والتوتر النفسي حول العالم هو السبب الأساسي الآن رقم واحد بحالات الوفاة مؤخرا بالإحصائيات، نتيجة أسباب قلبية بسبب الاكتئاب. كاضطراب هو مجموعة متعددة من الأنواع، يعني مو عندنا نوع واحد من الاكتئاب، في عدة أنواع. هلا ما يتم يصعب بشكل شديد جدا إلى السطح من اضطرابات الاكتئاب هو الاكتئاب الارتكاب. يعني شلون الارتكاب؟ يعني هذا الشخص كعضويته كجسمه هو شخص سليم ما له مؤهل للاكتئاب، ولكن الضغوط المحيطية والضغوط المشكلة المجتمعية والضغوط البيئية والضغوط المهنية، جسمه ما عاد يتحملها فصار تبدلات كيميائية بجسمه أدت لظهور الاكتئاب. هذا الاكتئاب الارتكاتي عم يسبب عنا معضلة بالعلاج، يعني هذا مهما استخدمنا من أساليب العلاج إذا ما تحسنت الظروف البيئية والمجتمعية والعائلية والمهنية والدراسية والعاطفية وما رح نلاقي استجابة علاجية.
لكن عفوا، لا يمكن أن يتغير الوضع بشكل كامل في جميع النواحي، يعني قد تتحسن الأمور العملية أو المادية لكن ليس الجميع دفعة واحدة.
نعم، هون المعضلة بالاكتئاب الارتكاسي هلأ عم يصعب بشكل شديد جدا بكل دول العالم بصراحة، في النسب متفاوتة ولكن بكل دول العالم عم نلاحظه، حتى بالدول العالم الغربية بأوروبا وبأمريكا عم يصعب كمان، يعني نعم. دول العالم الثالث. طيب هلأ بالطرف الثاني المقابل له في عنا الاكتئاب العضوي من جزء الجسم، بالأصل الجسم ما في ظروف محيطية أو اجتماعية ضاغطة له، بس في تبدلات كيميائية غالبا بيكون فيه عامل وراثي، هذا كمان هذا أعراضه أشد من الاكتئاب الارتكاسي، بيجي أعراضه على همود كمان، بيجي بنقص طاقة جسدية، ولكن استجابته للعلاج هذا بتكون استجابته أفضل بكتير جدا من الاكتئاب الارتكاسي، بيستجيب للمعالجات الدوائية بشكل أفضل بكتير من العلاجات السلوكية والمعرفية والتمارين النفسية الأخرى.
وبالنسبة الشخص إذا كان مصاب بالاكتئاب، كيف يمكن للمحيطين به تشخيص أنه بحاجة للمعالجة والذهاب إلى طبيب، لا سيما أولئك الذين لا تظهر عليهم علامات المرض وفجأة نتفاجأ بأنهم أقدموا على الانتحار؟ يعني مثلا آخر ما حدث مع رئيس تحرير جريدة الأهرام في مصر، أقدم على الانتحار بطريقة بشعة، يعني وهو إنسان مثقف وواعي و...
نعم سيدتي، هلأ أعراض الاكتئاب اللي بدهم يلاحظوها المحيطين عليه ما رح يقدروا يكونوا قادرين على التشخيص، بس العرض الأساسي في تبدلات مزاجية، والتبدلات المزاجية تنعكس على الأداء الاجتماعي والأداء المهني، يعني في تراجع بالأداء الاجتماعي والأداء المهني، يعني هذا نعم. الشخص خلينا نحكي بالعامية صار أداؤه بعمله إنتاجيته قلت بنسبة ملحوظة جدا، صار في الإنتاجية قلت بشكل شديد جدا، التعامل مع الآخرين يعني صار بميل للعزلة، صار بميل لردات الفعل، هلأ هون عم نحكي على الاكتئاب الارتكاسي، ردات الفعل يعني يصير عصبي، نوبات عصبية انفجارية غير مبررة ما في داعي إلى، أو لسبب سخيف جدا تلاقي نوبة انفجارية بتصير عنده من المزاج انفجاري بصير عنده. الشيء الثاني الاكتئاب بالطرف الثاني يصير عنده ضعف طاقة شديد جدا، ضعف طاقة فكرية وضعف طاقة جسدية شديد جدا. الشيء كمان هون بالاكتئاب الهمودي العضوي المنشأ بترافق مع نقص وزن وإهمال بالعناية بالذات، يعني بيصير ما عاد مثلا يعتني بملبسه. طيب هلا مثل ما تفضلتي انه موضوع الانتحار هون بالحالات الشديدة جدا كتير، هلا شو بيخوفنا بالموضوع الانتحاري؟ موضوع الانتحاري دائما لما بيكون بالناحية الهمودية، مثل ما حكينا اول شيء الناحية الهمودية من الاكتئاب العضوي المنشأ، هون الأعراض الشديدة كتير، هذا غالبا إذا انترك بده يوصل بعد أسابيع أو أشهر، تفرق بين الشخص والآخر، لأفكار تمني الموت وبعدين تبدأ الأفكار الانتحارية، هذا بس استجابته للعلاج جيدة جدا.
صحيح، كنت قد تحدثت عن أخذ هذه الفئة من العاملين فترة من الراحة ولو كانت بسيطة، يعني برأيك هل تعتبر الرياضة كنوع من طرق علاج الاكتئاب؟
بعض أنواع الرياضة ومع الاستمرار فيها طبعا بتعالج الاكتئاب، غالبا الرياضات مو الرياضات مثلا اللي بدي أقول لك إياها هي تنافسية، لا، الرياضات اللي فيها تنمية الكتلة العضلية، يعني مثلا مثل رفع الأثقال، مثل كمال الأجسام، هاي الرياضات بترفع مواد المتعة الكيميائية بالجسم.
نعم.
يعني مثلا مو مثلا مصاب بالاكتئاب اللي روح لعب كرة قدم أو روح لعب كرة سلة.
صحيح.
أو لعب شطرنج، ما هو قادر هو يعمل هالأمور هاي كلها، حتى ما فيني إلا هو بوقت النوبة بوقت الكآبة تعال نروح على النادي نلعب التمارين العضلات، هذا ما فيه، هدول الأشخاص اللي تعرضوا للنوع ده يفضل يبتعدوا عن الرياضات التنافسية. على موضوع الأعمال أو المهن ذات الضغوطية العالية، ذات فيها ضغط على مو بس فترة راحة، الشغلة هذول بيقول هم بالأصل ما بدهم راحة، هم بحاجة للدعم والتقدير لأدائهم أكثر ما بحاجة هم للإجازات. مو يعني ما بدهم فترات راحة، بس هم الأهم هو الدعم المهني والاجتماعي، التقدير لإنجازاتهم.
صحيح.
التقدير المعنوي والمادي لهدول أصحاب المهن الضاغطة. أما طول الوقت بالمهنة الضاغطة والضغوط عم تزداد عليه، بالأخير ما في حدا فينا قوي، كلنا ضعفاء
يعني في مرحلة ما. أكيد. بالنسبة أنت يعني كدكتور واختصاصي بالأمراض العصبية، إلى أي مدى تكون الأدوية الطبية المضادة للاكتئاب فعالة في العلاج؟ لاسيما نحن نرى توجه الكثير من الناس والشباب بالتحديد، فئة الشباب، إلى استخدام هذه الأدوية بشكل يعني يستدعي التوقف عند هذه المرحلة.
طيب، هلأ الأدوية بالمعالجة الدوائية النفسية للاضطرابات الاكتئابية فعالة جداً، بس هون مو أي واحد بيوصفها. على المثال اللي تفضلتي فيه حضرتك، هون عم ياخدوا مهدئات أو منومات، هون الوضع خطير كتير، بيكونوا باكتئاب، بيصير بسوء استخدام مواد، يعني بيصير موضوع الإدمان. ما بيصير هالشي هذا. المعالجة الدوائية المضادة للاكتئاب ما تسبب الإدمان، ما تعتمد على المهدئات، ما تعتمد على المنومات، ما تعتمد على الأدوية الممنوعة، ما بتعتمد الشخص غير الاختصاصي مهما كان، حتى طبيب من اختصاصات تانية ما لازم انت توصف الدواء لهذا الشخص. شخص عنده مشاكل عضوية تانية بحاجة لمعالجة دوائية نفسية كمان، لا انت توصف من عندك، خليه يستشير طبيب نفسي يوصف لهم أدوية تانية لا تتداخل مع أدويته القلبية وأدويته الغدية وأدويته
نعم.
خاصة مثل مرضات الكورونا اللي اجتنا خلال السنتين الماضية، في كتير صار مشاكل نفسية، كتير صار في تداخل بالأدوية، صار في كتير أخطاء طبية، إنه الطبيب الأختصاصي الداخلية والباطنية والصدرية عم يوصف المهدئ النفسي من حاله، المهدئ النفسي عم يتداخل مع مضادات الفيروسات ومضادات الجراثيم والأدوية الرئوية والأدوية القلبية، عم تسبب آثار نفسية كثير مزعجة عداكي عن الآثار العضوية. طيب، الاستخدام الدوائي للعلاج بس يكون بإشراف اختصاصي، المعالجة الدوائية فعالة جدا، المعالجة الدوائية لا تسبب الإدمان، المعالجة الدوائية لا مو بس نتحسن ونترك العلاج، المعالجة الدوائية لازم تستمر لفترة بين 6 أشهر وسنة بعد النوبة الاكتئابية.
سؤالي الأخير يعني بالنسبة لعلاقة الثقافة والأديان بمدى تعرض الشخص للاكتئاب، يعني غالبا ما نرى عبر جميع الأديان وليس ديانة محددة، هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم إيمان قوي لا يتعرضون للاكتئاب ويتقبلون واقعهم كما هو.
نعم، هلا الموضوع كل ما الشخص المعتقد الديني عنده اقوى كل ما كان اكثر تحصنا ضد الاكتئاب. هاي عوامل نحن كثير بتساعدنا، بتلاقي الاشخاص ذوي الارتباط الديني القوي جدا نادرا، هلا بيجي عندهم افكار تمني الموت بس ما بتيجي عندهم نادر جدا الافكار الانتحاريه.
نعم.
فهذا الموضوع كل ما كان الارتباط بالعقيده أكبر، الارتباط الديني أكبر، كل ما كان في مناعة أكبر ضد الاضطرابات الاكتئابية، مو ضد الاضطرابات النفسية الثانية، ضد الاضطرابات الاكتئاب والقلق.
نعم، شكرا لك الدكتور حكم الدياب، طبيب استشاري بالطب النفسي واختصاصي بالأمراض العصبية، شكرا لك.
شكرا لكم.
تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها الأفراد في مختلف الدول حول العالم، خاصة تلك الدول التي تعرضت للحروب والأزمات، على نفسيتهم ومناعتهم ضد أمراض الاكتئاب والقلق. ولا يمكننا أن ننكر أن ما مر به العالم خلال السنوات العشر الأخيرة قلب ميزان الراحة النفسية لدى معظم الشعوب، لا سيما الأزمة الأخيرة المتعلقة بمرض كوفيد-19 الذي أدخل الناس في نوبات اكتئاب وانتحار. وبهذه الحالة وفي وقتنا اليوم ليس أمامنا سوى مواجهة هذا المرض بطرق متنوعة، قد تكون أحدها الضحك ومشاهدة ما يريح النفس.
اضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك اضحك.
وأنا أضم صوتي لهذه الأغنية التحفيزية بأنه فعلا علينا أن نعيد الكرة ونحاول مرة أخرى ولا نستسلم لليأس والاكتئاب رغم كل الظروف المحيطة بنا. والتغيير بالنهاية يبدأ من أنفسنا ومن داخلنا، وعلاجنا بأيدينا يكمن في تمسكنا بالأمل والإيمان بغد أفضل. فرح القادري، دمتم في أمان الله.